الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن من الفرار الواجب على كل مسلم أن يفر من الكسل إلى الجد، وهذه هي منزلة الفرار، وهذا هو نوع من أنواع هذه المنزلة، أن يفر من الكسل إلى الجد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي خطر هذا المرض العظيم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس همة وأعلى الناس منزلة، ومع ذلك كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف ابن أبي شيبة كان يكره أن يقول إني كسلان، كان يكره أن يقول إني كسلان، أن يقول المسلم أنا كسلان، كان يكره ذلك. والإنسان في صراع حقيقي كل يوم مع عدونا الأول إبليس، إما أن نصبح جميعا ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم أصبح طيب النفس نشيطا، وإما أن نصبح ممن قال فيهم أصبح خبيث النفس كسلان. إما أن نصبح هذا أو ذاك، ولا يوجد احتمال ثالث، إما أن تصبح كسلان وإما أن تصبح نشيطا، فبين هذين الأمرين ونحن نعيش الصراع كل يوم. طيب أيها الإخوة الكرام، كيف نعالج هذا الداء العظيم الذي دب إلى قلوب كثير من الناس؟ كيف نعالج هذا الداء العظيم الذي دب إلى قلوب الناس؟ لأن أكثر الناس اليوم أيها الإخوة تجد عندهم هذا المرض، الكسل، الفتور، العجز، ضعف الهمة، كل هذه يعني هي شبيهة من بعضها البعض، ضعف الهمة، الفتور، الكسل. حتى الإمام النووي رحمه الله عرف الكسل في صحيح مسلم قال: الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه. عدم انبعاث النفس للخير، كيف عند كثير من المسلمين نفوسهم لا تنبعث للخير؟ عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه، يعني قلة الرغبة في الخير مع إمكان فعله لكنه كسلان. وعرف الإمام الطيبي رحمه الله كما في مرقاة المصابيح، عرف الإمام الطيبي رحمه الله الكسل فقال: التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه. التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، فتجد أن البعض تثاقل في الفرائض ولا ينبغي أن يتثاقل الإنسان في الفرائض، تثاقل عن الوصول إلى المراتب العالية في النوافل، كذلك لا ينبغي أن يتثاقل عن مثل هذا. التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، هذا هو الكسل. كيف نعالج هذا الداء الخطير جدا الذي دب في قلوب كثير من الناس؟ يسمع الدرس وهو كسلان، يجلس في الحلق في حلقة العلم وهو كسلان، يصلي وهو كسلان، يصوم بكسل بفتور، لا سيما نحن على أبواب رمضان، يصوم وهو كسلان طول النهار كسلان بكسل، حتى إذا صلى التراويح يصلي مع الكسل، يعني لا تشعر أنت فعلا من داخلك إنه هذا إنسان يأتي إلى التراويح إلى صلاة القيام مستبشر فرح بها، يشتاق إليها، يشتاق أن يدخل في الصلاة، يشتاق لسماع الآيات، تجد أنك تنظر لوجهك كسلان. فلذلك هو ما يلبث أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات ثم يخرج، ثم إذا صلى مع الإمام صلى وهو يقول: متى ينهي الإمام الصلاة؟ وأقول أيها الإخوة، إن لم نصارح أنفسنا نحن من يصارحنا؟ إن لم نصارح أنفسنا مع أنفسنا، أننا هل حقيقة نستشعر لذة الصلاة في هذه الأيام؟ هل نستشعر نحن لذة الفريضة في هذه الأيام؟ لذة النافلة في هذه الأيام؟ هل نستشعر نحن لما نفتح آية من القرآن أن نستشعر لذتها؟ هل إذا صمنا يوما نكون فرحين بهذا الصيام، صيام النافلة؟ إذن انظر إلى داء الكسل كيف دب حتى في قلوب المتمسكين بالدين، لا أقول في قلوب العصاة، حتى في قلوب المتمسكين بالدين كسلان، يعني على مستوى هذا مستوى العبادي، المستوى الدعوي، مستوى إقامة الدين، هذا تجد الباب يعني للأسف بابا تجده بابا كبيرا في التكاسل. فقل له نذهب نزور أخا لنا في الله قصر قليلا في دينه، نذهب مع بعضنا، ما عندي وقت، مشغول، مش فاضي، كسل حتى في همته لدينه، ما عنده همة أصلا لأمته. وهذا أيها الإخوة يستدعي منا أن نقف وقفات مهمة، كيف نعالج هذا المرض، كيف نستأصل هذا المرض من داخل قلوبنا بل من جذر قلوبنا، كيف ذلك؟ عن طريق خطوات ونقاط. أول خطوة من الخطوات لمحاربة الكسل وضوح الهدف. أولا وضوح الهدف، وضوح الهدف، إذا حددت الهدف، حددت ما تريد، نشطت همتك لذلك. ولذلك جندي من جنود المسلمين في فتح بلاد فارس بلغ من بساطته أنه أقبل بسيفه الذي كان غمده قطعة ثوب خلق، إنه ربعي بن عامر رضي الله عنه، أقبل حتى جلس بين يدي رستم وكلمه رستم فقال: ما جاء بكم؟ لماذا جئتم إلى بلادنا؟ أنتم من بلاد بعيدة، بلاد العرب، لماذا جئتم إلى بلادنا، بلاد فارس؟ قال ربعي بن عامر: انظر إلى وضوح الهدف. لما كان عنده وضوح الهدف أصبحت عنده الهمة العالية. فقال ربعي بن عامر: الله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، أو إلى سعة الدنيا والآخرة، فمن قبل ذلك قبلناه منه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال له رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات منا على قتال من أبى، أو الظفر لمن بقي. إما الجنة لمن مات، وإما النصر لمن بقي. هل رأينا وضوحا أكثر من هذا في الرؤية، في الهدف؟ لماذا خرجتم إلى بلاد فارس؟ لأمرين: لماذا ذهبتم إلى بلاد فارس وأنتم من بلاد العرب، بلاد بعيدة؟ لماذا جئتم إلى بلادنا؟ الشيئين: إما أن نموت في سبيل الله، وإما أن ننتصر عليكم. نحن قوم لا نعرف الهزيمة، يعني نحن فريقان فائزان، يقول له فريقان فائزان، فريق فائز بالجنان وفريق فائز بالميدان، الفريقان فائزان، فريق فائز بالجنان وفريق فائز في الميدان. إذا كانت هذه معرفة جندي من الجنود بسيط، هذا من ضمن الجنود. ربعي بن عامر اذكروا لي موقفا من مواقفه في القادسية أو في المدائن أو في ماذا فعل، فقط هذا الذي يذكر له رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على رستم بهذه العقلية. إذا كان هذا جندي بسيط من ضمن الجنود، ما بالكم بغيره؟ لما وقع أسير من أسار المسلمين لم تذكر لنا كتب التاريخ اسمه، وقد ذكره الإمام الطبري في تاريخه، لم يذكر اسمه، أن رستم قد أتى به، فإذا به يردد نفس الكلمات التي قالها ربعي بن عامر، لأنها خرجت من نفس المشكاة، إنه يفصح عن ذات الهدف، الهدف واحد، عندهم وضوح في الأهداف. فلذلك سأله رستم: ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ قال: جئنا نطلب موعود الله. يقول الأسير لرستم، وهو أسير عنده، قال: جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك، قال: من قتل منا دخل الجنة، ومن بقي منا أنجزه الله ما وعده، فنحن على يقين. قال رستم: قد وضعنا إذن في أيديكم، الذي يقطع بروع الجنة والذي يبقى ينتصر علينا. قال إذن قد وضعنا بين أيديكم. فقال الأسير المسلم: أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك من ترى حولك، فإنك لست تجاول الإنس، إنما تجاول القضاء والقدر. إنك يا رستم تجاول القضاء والقدر، إنك تحارب القضاء والقدر، لأن هذا موعود وعدنا الله إياه. فأمر به رستم فضربت عنقه رضي الله عنه وأرضاه. الهدف أيها الإخوة عند الجميع كان في وضوح، كان هناك وضوح، الهدف الواضح، الهدف الشامخ، هذا الذي يحقق ويطرد عن العبد الكسل الغالي ثمنا لا يكون إلا للعالي قدرا. الغالي ثمنا لا يكون إلا للعالي قدرا. يحاول نيل المجد والسيف مغمد، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. يحاول نيل المجد والسيف مغمد، يعني دون أن يظهر سيفه، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. كيف هذا؟ هو يريد المعالي وهو نائم، فلذلك ما عنده أي هدف أيها الإخوة، ليس عنده أي هدف. فالكسلان لم يحدد هدفه بعد، لم يحدد هدفه بعد. ذلك الذي لا يكون عنده هدف تتلاعب به الأهداف أصلا وتتشتت به السبل. لما الشيخ مصطفى صادق الرافعي في وحي القلم يقول عن المؤامرات التي حيكت على هذا الجيل أيها الإخوة، مؤامرات حيكت على هذا الجيل، جيل الشباب، قال: إن الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها هو الذي يخترع لنفسه الألفاظ الكبيرة ليتلهى بها. إن الشعب الذي لا يجد أعمالا كبيرة يتمجد بها، إن أصبح له أمجاد، هو الذي يوجد الألفاظ الكبيرة يتلهى بها. ولذلك مثلا يسمون لاعب الكرة البطل، هذه ليست أمجاد أيها الإخوة، لكن اخترعوا لفظا كبيرا، كلمة بطل لفظ كبير، قل هذا إيش؟ لاعب رأس حربة. يا سلام، رأس حربة شو يعني؟ قتال يعني، جهاد يعني، رأس حربة، دفاع، هجوم. شوف هذه الكلمات ما أقواها. فالإنسان اللي ما عنده أمجاد كبيرة لا شك أنه بده يخترع ألفاظ كبيرة حتى يتلهى بها عن صناعة الأمجاد. ما هو ما عنده مجد كبير، يريد أن يصنع شيئا، هدف، يريد أن يصنع لفظا كبيرا. فنان يظهر اسمه، النجم، كوكبة الشرق، كوكبة نجم، وهو ساقط مغني يعني، لكن أوجدنا نحن ألفاظا كبيرة لنتلهى بها، ولا شك نتلهى بها، لأنه ما في شعب يصنع أمجادا كبيرة، ما عنده أهداف واضحة أيها الإخوة. ذلك وضوح الهدف، وضوح الهدف هو الذي يزيل عنك مرض الكسل. الرؤية الواضحة تختصر المسافة عليك، تختصر المسافة عليك جدا. ولذلك استغرب حتى من أهداف الكفار، كافر ليس مسلما لكن عنده هدف وعنده وضوح ويصمم ويعزم حتى يحقق هدفه. يعني جون كينيدي الرئيس الأمريكي أعلن عام 1960 الهدف العظيم، قال: إنني أعتقد أن على هذه الأمة، يعني الشعب الأمريكي، أن يلتزم بتحقيق هدف قبل انتهاء هذا العقد من الزمن، وهو أن ينزل رجلا على القمر من أمريكا وأن يعود سالما إلى الأرض. هذا هدفي. هذا قال 1960. اعتنقت أيها الإخوة، اعتنق هذا الشعب هذه الفكرة، واعتنق للشعب هذا الهدف، وهيأ كافة المبدعين في الأجهزة حتى يقوموا بمثل هذا. يقول أحد الصحفيين: قمت بزيارة إلى وكالة ناسا الفضائية، وكالة ناسا للفضاء، فلاحظ أن العلماء والمهندسين هناك في وكالة ناسا يشتغلون بسرعة كبيرة محمومة، خلاص في هدف أعلنه الرئيس أننا نريد أن ننزل رجلا على القمر ويعود على الأرض، هذا هدف لم يسبق إليه من قبل. قال فتوقف الصحفي، صحفي دخل وكالة ناسا للفضاء، قال فتوقف الصحفي وسأل عامل النظافة الذي يشتغل هناك، ليس مهندسا ولا عالما من علمائهم ولا كذا، سأل عامل النظافة الذي يشتغل في وكالة ناسا فقال له ماذا تفعل هنا يا عامل النظافة، ماذا تفعل في هذه المؤسسة الكبيرة، ماذا تفعل؟ فعندها رفع عامل النظافة رأسه إلى الصحفي مباشرة وقال أنا أساعد في إرسال أول رجل فضاء إلى القمر. اللي بيشتغل عامل النظافة عنده نفس الهدف اللي عنده المهندس والذي عند المدير والذي عند العالم هناك. ورغم أن جون كينيدي اغتيل في سنة 1963 هدفه تحقق سنة 1969 على القول طبعا أنه صعدوا الفضاء وأنزلوا القمر وكذا، لكن قالوا 1969 لكن رسم هدفا، أقول هذا غير مسلم، لكن لما رسم هدفا واضحا أصبح بعد ذلك الجد والنشاط في حياته وفي حياة شعبه وفي حياة أمته لتحقيق الهدف الذي رسمه. فلذلك أيها الإخوة لا بد أن نضع أهدافا، لا بد أن نضع أهدافا. واحد بيقول شيخ بيقول لشاب بيقول له شو هدف حياتك، قال والله هدف حياتي يا شيخ طلع تسلل. ما شاء الله، هدف حياتك طلع تسلل، ما عنده هدف واضح. قال له شو هدف حياتك؟ الآن لو سألت الكثيرين ما هدف حياتنا، واحد يقول سيجيب إجابة مجملة. أيها الإخوة أنا أعرف إجابة المسلمين المجملة، هدف حياتي أني الله خلقني للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنا هبدي أن هدفي أن أكون عبدا لله. هذه إجابة مجملة، لكن ما هي الإجابة التفصيلية عندك؟ ما هي الإجابة التفصيلية عند كل واحد منا؟ ما هو الهدف الذي تريده أنت؟ عبادة؟ نعم، لكن ما هو الهدف من هذه العبادة؟ ما هو إنجازك في هذه الحياة؟ فلذلك هناك أمراض في الهدف، حتى في تحقيق الأهداف هناك أمراض ينبغي إذا أردنا أن نتخلص أن نحقق الهدف الصحيح لنتخلص من الكسل أن نتخلص من أمراض هذه الأهداف. فقالوا أول مرض من أمراض تحقيق الأهداف، أولا أن تتحول الوسيلة التي هي من باب الوسائل إلى غاية، أن تتحول الوسيلة إلى غاية. فمثلا حضور هذا الدرس وسيلة، حضور هذا الدرس وسيلة وليس الغاية أن نحضر الدرس، وسيلة لغاية محققة. فإذا كان الهدف من حضور الدرس، إذا كان حضور الدرس أصبح هدفا مستقلا، هنا لم نعبأ أيها الإخوة بهدف هذا الدرس بغايته. هدف هذا الدرس هدف واحد، أن نرتقي بأنفسنا روحيا، أن نعمل بما جاء فيه، أن نعلم غيرنا، هذا هو الهدف. فأن يصبح حضور الدرس هدفا بذاته هذا ليس مقصودا، المقصود أن نحضر الدرس أولا ليزداد إيماننا ولنرتقي روحيا، وثانيا لنعمل بما سمعناه، وثالثا لنعلم غيرنا. ففي كثير من الأحيان يغرق الإنسان، يغرق في تحقيق الوسائل وتغيب عنه الغايات والأهداف، تغيب عنه. لماذا نصلي؟ الهدف من الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هل حققنا هذا الهدف من الوسيلة للنهي عن الفحشاء والمنكر؟ يعني الصلاة وسيلة لتنهانا عن الفحشاء والمنكر، فهل حققنا ذلك؟ فلما تحول الصلاة مجرد لأنك تريد أن تصلي تصلي، تفقد الصلاة روحها وتفقد الصلاة حقيقة. لماذا صلينا المغرب؟ قال لأننا نريد أن نصلي المغرب لأن الله أمرنا، ففقدت الصلاة روحها من خلال فقط هذه النية. لكن لو أننا صلينا المغرب بنية أن صلاة المغرب ستنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن صلاة العشاء ستنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأننا نصلي الفجر لتنهانا عن الفحشاء والمنكر، طول النهار نظلنا منضبطين، ما في حياتنا فحشاء ومنكر. طبعا نحن نسمع فحشاء يعني زنا فقط، كل فعل أو قول قبيح فهو فحشاء، كل فعل قبيح أو قول قبيح فهو فحشاء. فإذا أنت بتصلي الفجر حتى بين الفجر والظهر ما تفعلش معصية، وبتصلي الظهر حتى بين الظهر والعصر ما تعمل معصية، وبتصلي العصر حتى بين العصر والمغرب ما تفعلش معصية، وبتصلي العشاء المغرب حتى بين المغرب والعشاء ما تفعل معصية، وبتصلي العشاء حتى تظلك من العشاء الفجر ما تفعل معصية، فتتقلب من صلاة إلى صلاة لتنهاك كل صلاة عن الفحشاء والمنكر. فإذا غاب هذا الهدف من حياتنا أصبحت الصلاة هدفا بذاتها فقط دون أن نستشعر مقصدها. الزكاة الآن في على باب رمضان كثير من المسلمين سيؤدون الزكاة، لكن أدوها صحيح وأدوا واجبا، طب ما هو الهدف منها؟ ما هو الهدف؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهير النفس وتزكيتها. فهل يستشعر المسلم الذي سيخرج زكاة ماله الآن أن نفسه تطهرت وتزكت؟ وهل يستشعر من أخرج صدقة الفطر أنها ستكون طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؟ لماذا أيها الإخوة هذه الوسائل التي جعلها الشرع؟ يعني لما شرعت الزكاة شرعت الحكمة، أول حكم الزكاة مصلحة المزكي قبل مصلحة المزكى عليه، أول حكم الزكاة مصلحة المزكي يعني لمصلحتك أنت. فإذا أن تتحول الزكاة بذاتها تفقد روحها، والصيام يفقد روحه إذا لم يحقق هدفه وهو التقوى لعلكم تتقون. فإذا أول مرض من أمراض تحقيق الأهداف، أول مرض أن تتحول الوسيلة إلى غاية، أن تتحول الوسيلة إلى هدف. أنا أصلي لكي أصلي فقط، يا أخي أصلي أيضا لأخذ ثمرات الصلاة، أزكي لأخذ ثمرات الزكاة، أصوم لأخذ ثمرات الصوم. فتستعمل أنت العبادة التي هي وسيلة مع روحها لتصل إلى الهدف ألا وهي العبودية التامة لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أول مرض. المرض الثاني أيها الإخوة، المرض الثاني ألا وهو ضعف متابعة الأهداف التي نحن وضعناها. أن الكثيرين يضعون صحيح أهداف، يقول إن شاء الله أنا بدي أصلي بنية أنه تنهاني صلاتي عن الفحشاء والمنكر، فيضعف متابعة هذا الهدف. يمكن إحنا من خلال الدرس الآن كلنا استحضرنا أنه لازم نصلي المغرب بنية أنه ما نفعل معصية بين المغرب والعشاء، نصلي العشاء عشان ما نفعل معصية بين العشاء والفجر، استحضرنا هذا، لكن سرعان ما يغيب. فضعف متابعة الهدف هو الذي يجعلنا لا نحقق الأهداف. الخطباء يذكرون الناس أول رمضان قال لعلكم تتقون، هدف الصيام الأول التقوى، ويكررون عليهم، لكن سرعان ما ينسى الناس هذا الهدف، يعني ما بظل متابعة. والدليل على ذلك أنه أنت الأصل أول يوم من رمضان يكون مثلا نسبة التقوى 5%، ثاني يوم تصير 10%، ثالث يوم تصير 15%، رابع يوم 20%، 20 يوم 70% توصل نسبة التقوى، تطلع بعد 30 يوم وإذا أنت تقي 100%. لو عندك متابعة لأهداف التقوى، هل أنت خرجت تقيا ولا ما خرجت تقيا؟ لو في متابعة لهدف لعلكم تتقون. فمتابعة لذلك السفينة لا يدرك قائدها أنه لا يكفي لوصول السفينة مجرد أن يقلع في اتجاه هدفه، لا، بل يجب أن يراجع مساره على مدار الرحلة، ويجب أن يحدد الهدف مرة أخرى، ويجب أن يراعي سير السفينة وهكذا، ويبقى على متابعة حتى تصل الهدف. كذلك الذي يقود الطائرة نفس الشيء، ما بيحدبه أو خلص أقلعنا خلص سنصل، لا، يتابع أين الطريق والمسار حتى يصل، المتابعة. فالمرض الثاني أن بعض الناس فعلا بيكون حدد هدف معين نية معينة، لكن ما تابع يا إخواني، لم يتابع هدفه، هذا مرض. والمرض الثالث، المرض الثالث الجمود، جمود الهدف. كيف هذا؟ بعض الناس ربما يتحول عبء الهدف العالي جدا الذي نواه، النية العالية جدا، لا يصل إليها، فيقول إن لم أصل إليها فإذا أنا لا أستطيع أن أحقق أي هدف مطلقا. الشرع أيها الإخوة علمنا أنه ممكن أنت لا تجود مع الهدف الذي تريده، تتنزل. مثلا الحديث في سنن أبي داود بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. طيب واحد الآن لو سألنا جميعا نحن ماذا نحب، لو سألنا كل واحد ماذا تحب، من أي فئة أن تكون؟ من المقنطرين، أليس كذلك؟ أصحاب القناطير من الحسنات، من المقنطرين، نحب أن نكون كذلك، أو من المقنطرين يعني أصحاب القناطير الكثيرة، نحب كذلك، نحب هذا الهدف أن نكون من أهله. لكن واحد ما تيسر له هذا الأمر، خلاص ما تيسر هذا الأمر، تبقى عنده ولا يمكن تتنزل تقوم مئة آية حتى تكتب من القانتين؟ طب أنا ما قمت بمئة آية يا أخي، بقوم بالليل بعشر آيات، عشر آيات أقرأ، عشر آيات في قيام الليل فقط، عشر آيات ولا من قصار السور، حتى لا أكتب من الغافلين. فبعض الناس يضع عنده هدف معين وخطة معينة، ما حققها تفشل جميع أهدافه، عنده جمود. وأنا بقول لكم هدف شيء واقعي، مثلا بعض الناس من الشباب يقول أنا بدي أحفظ القرآن خلال ستة أشهر بكون خاتم القرآن، وبتمضي ستة أشهر وما حفظ ثلاثة أجزاء، يصاب بالإحباط، أنا أصلا ما عندي قدرة، أصلا أنا ما عندي نفس واستمرار على حفظ القرآن، فيتراجع ويترك فكرة حفظ القرآن كليا. يا أخي أنت وضعت خطة لنفسك ستة أشهر، ضع خطة أخرى خلال ثلاث سنوات. يعني لماذا تجمد في الهدف بشيء معين ولا تزحزح نفسك عنه؟ لا، تنازل، خلال ثلاث سنوات بدي أحفظ القرآن، يعني ضع خطة أخرى. فشلت خطة ثلاث سنوات، قل يا أخي بعد خمس سنوات أنت عندك نية، نية العمل صالح وأنت ماشي فيه. فإذا جمود الهدف هذا مرض من أمراض الأهداف، حتى الأهداف فعلا لا تحقق، أنه عندهم جمود فقط، أنا أريد أن أكون كذلك، وإن لم أكن كذلك لا ينفع البتة. وآخر مرض من أمراض أيها الإخوة تحقيق الأهداف، قالوا أن الهدف ربما يكون ضعيفا، لا يصل إلى السقف العالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه فردوس، وهذا رواه الطبراني بسند صحيح، فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر ينابيع الجنة، وسقفه عرش الرحمن، عاليها هو الفردوس مسقوف بعرش الخالق الرحمن، وسط الجنان وعلوها، ولذلك كانت قبة من أحسن البنيان. فلذلك أنا أقول اجعل هدفك عال دائما، يعني حتى لا تكسل، ما تطلب أنك تصلي فقط خمس صلوات. يعني يا إخواني لا تدخلوا رمضان بنية أنك تصلي التراويح وتصوم رمضان وتقرأ لك جزء قرآن كل يوم، هذه نية غالب الناس، ترى بده يصوم ويقرأ جزء كل يوم ويصلي التراويح مع الناس، هذا برنامج اليوم، لا تدخل فقط بهذه النية، هذا هدف صحيح لكن هدف متواضع. اجعل أهداف أعلى من ذلك، اجعل عندك هدف أعلى من هذا، أنا أريد أن أخرج بصفة الخشوع من رمضان مثلا، أنا أريد من رمضان هذه السنة أن أتخلص من خمس صفات سيئة فيي، أن أتخلص من خمس عيوب فيي. حد علي هدفك يا أخي، أنا أريد من رمضان أن أصل إلى المراتب العالية مع المتقين مع الصالحين، وذلك الذي تضعف به همته يضعف به هدفه. كافور الإخشيدي وصاحبه كان عبدين أسودين، عبد أسود يباع ويشترى، كافور الإخشيدي الذي مدحه المتنبي ثم قدحه، مدحه ثم قدحه، كافور الإخشيدي الذي كان على مصر كان عبد يباع ويشترى، كان وصاحبه عبدين أسودين، فجيء بهما إلى بعض قطائع أحمد بن طولون صاحب الديار المصرية، ليباع في الأسواق، عبد يباع. فقال أحدهما لصاحبه: تمنى تمنى، دعونا نتمنى، دعونا نصنع الأمنيات. فتمنى صاحبه أن يباع لطباخ حتى يملأ بطنه بما شاء. يقول: يا الله يا ريت يشتريني واحد طباخ حتى أظني أعبي من الأكل وآكل أشبع. قال: فتمنى أن يباع لطباخ حتى يملأ بطنه كما شاء. كفر الخشيدي قال: أتمنى أن أكون ملك مصر. عبد أسود، تكون ملك مصر؟ أنت الآن ستباع بالسوق وبتتمنى تكون ملك مصر؟ فقالوا: قد بلغ كل واحد منهما ما خطط له وتمناه. فبيع صاحب كافور لطباخ، الحمد لله بيع للطباخ وملأ بطنه. وبيع كافور لأحد قواد المصريين، لأحد القادة، أظهر كفاءة واقتدارا وما زال يجد ويجتهد حتى بعد مدة، طبعا بعد مدة تاريخ، ما زال يجد ويجتهد لبيع لأحد القادة حتى أصبح ملك مصر والشام. كافور الإخشيدي، تاريخ من ضمن التاريخ، من الذين حكموا مصر والشام. كافور الإخشيدي كان عبدا أسود، هو فعلا أسود البشرة، وأصبح ملكا. ومر من الأيام، مر في يوم من الأيام، مر كافور الإخشيدي بصاحبه فرآه عند الطباخ وملأ بطنه بحالة سيئة. قال لمن معه: هذا صاحبي، كنت أنا وإياه كنا عبدين أسودين نباع في السوق. قعدت بهذا همته فكان كما ترون، وطارت بي همتي فكنت كما ترون، ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا عمل واحد، ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا عمل واحد. إذن كان عبدا فأصبح ملكا. إذن أنت ما يكون عندك هدف متواضع، هدف يسير، خلاص أنا بهذه الزاوية ولا أزيد على ذلك. إذن أمراض تحقيق الأهداف: أولا أيها الإخوة، أن الواحد عنده ضعف، أولا أنه يجعل الوسيلة هدفا، وثانيا يضعف عن متابعة هدفه، وثالثا أنه أن عنده جمود الهدف، ورابعا أن الأهداف متواضعة وليست عالية. فإذا ضبطنا كل هذه الأمور ولم ندخل في هذه الأمراض علت هممنا أيها الإخوة، تخلصنا من الكسل. أول شيء حدد ماذا تريد، حدد هدفك، حدد الهدف الذي تريده وركز عليه وتابع مرة بعد مرة، واجعل هدفك عاليا، تابع ترى مرة بعد مرة حتى لا تكسل، لأنه في إلا تمر مرحلة فتور. قم واستعن بالله وأعد مرة أخرى المتابعة، قم مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا حتى تصل إلى ما تريد. فإذا كان أهل الدنيا أيها الإخوة قد وصلوا إلى ما أرادوا بعلو أهدافهم، الآن واحد عنده مصانع دواجن اللي هو مسالخ دواجن وكذا وأعلاف، قال الشيخ: والله العظيم أنا رأيته يبيع على عرباي، يبيع البيض والكعك، من بيع البيض إلى الآن من كبار التجار. ليش؟ عنده هدف، عنده هدف وعنده غاية وعنده همة. إذا كان أصحاب الدنيا كذلك فما بالكم أصحاب الدين، هل يكسلوا؟ فإذا هذه نصيحة مهمة خاصة قبل رمضان، هذه أول وسيلة لنتخلص من الكسل، ألا وهي وضوح الهدف. والوسيلة الثانية اليقين بالجزاء. نلتقي بإذن الله تعالى في درس قادم، يعني غالبا الأربعاء القادم، يعني رح يكون تراويح يعني غالبا صلاة العشاء، فإذا لم نلتقي الأربعاء القادم يكون إن شاء الله بعد أول أسبوع من شوال بإذن الله تعالى، نستكمل درسنا في مدارج السالكين إن قدر الله اللقاء والبقاء. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.